بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية في كتاب الزكاة ماذا؟ كاتب الركاز والمعادن. ما معنى الركاز؟ الكنوز المدفونة، وبالأخص دفان الجاهلية. كم نصاب الركاز؟ هذا يسمى نصاب ولا ما يخرج منه؟ ليس له نصاب، يخرج من قليله وكثيره. نعم، وهذا هو قول الجمهور، وخالف في ذلك من؟ الشافعي رحمه الله، حيث اعتبر النصاب، حيث اعتبر النصاب نصاب النقدين، والذي عليه الجمهور أنه ليس فيه نصاب، بل يخرج من قليله وكثيره، لأن في الحديث تعميم حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جباء، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس، ولم يحدد له نصابا كما حدد في النقدين وفي غيرها. أم في الركاز؟ قلنا هذا هو الخمس. نعم، فيه الخمس بما يعادل نسبة 20%. 20% زكاة المعادن، هل فيها زكاة؟ الصحيح أنه ليس فيها زكاة. الصحيح من أقوال العلماء وهو قول جمهور العلماء أنه ليس في المعادن زكاة إلا الذهب والفضة، هذا بالاتفاق، وما عدا ذلك قال به الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة، على أن كل ما خرج من الأرض من المعادن ففيه زكاة، وهذا قول مرجوح. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. باب زكاة الفطر، هذا تكملة لباب الزكاة، مع أن هذا أيضا صلته أن يكون في آخر كتاب الصيام، لكن هذا موضعه في باب الزكاة. قال: زكاة فطر طهرة من مسلم حر صغير والكبير فاعلمي، ورجل وامرأة وعبدي قبل صلاة عيدنا بالقصد، من صاع بر أو شعير أو أقط تمر زبيب خمسة ستنضبط. وقال قوم: كل نوع يؤكل من غالب الأقوات مما يعدل، وجاز باليوم وباليومين تقديمها لليسر دون مين، لا يجزئ أن إخراجها بالقيمة لعدم الأدلة السليمة، تخرج للفقير والمسكين هدي النبي المصطفى الأمين. المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، هذه الأبيات توضح أحكام زكاة الفطر كطهرة للصائم، وتجب على كافة أفراد الأسرة المسلمة من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد، مع تحديد وقتها قبل صلاة العيد، ومقدارها صاعا من الأقوات الغالبة، كما تشير الأبيات إلى جواز إخراجها قبل العيد بيومين، وتؤكد على إخراجها طعاما للفقراء والمساكين مرجحة عدم الإجزاء بالقيمة. هذا المعنى الإجمالي. المفردات الغريبة، قول الناظم: طهرة أي تطهير وتنقية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طهرة تطهير وتنقية، مقصود بها شرعا تطهير نفس الصائم وتنقيتها مما قد يكون شاب صومه من اللغو أو الرفث، بالقصد بالتعمد والترصد في هذا الوقت المحدد، تعني الالتزام بالوقت الأفضل والمستحب لإخراجها قبل صلاة العيد. صاع مكيال شرعي قديم يقاس به الحجم، ويساوي 4 أمداد ملء كفي الرجل المتوسط 4 مرات، 4 أمداد، يعادل حاليا بالوزن ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو جرامات بحسب نوع الطعام، حسب نوع، وعلى اختلاف التقديرات في الصاع النبوي، وهذا إن شاء الله سيأتي تحريره إن شاء الله. بر هو القمح أو الحنطة. أقط، إيش معنى الأقط؟ قال: لبن مجفف ومتحجر يصنع من حليب الغنم أو الإبل بعد غليه وتشكيله، وكان من الأقوات المشتهرة عند العرب، نسميها اليوم بإيش؟ بالأجبان، اللبن المجفف. لكن اللبن المجفف أو الحليب هذا يسمى أقط، وكان مشهور من أقواتهم ولا يزال اليوم، إنما استبدل الناس عنه. إذا جفف الحليب وغلي بعد غليه بأي وسيلة الآن. قوله: ستنضبط أي ستنحصر وتحدد وتعرف بدقة، والمقصود به الأنواع الخمسة المذكورة في الحديث الشريف، حديث أبي سعيد، نعم هذه سيأتي لكم. مما يعدل، مما يعادلها يماثلها في القيمة الغذائية والنفع من الأطعمة الأخرى. دون مين، المين هو الكذب أو الشك والتردد، المعنى هنا بلا شك. لا يجزئ أن لا تكفي ولا تسقط الواجب الشرعي عن صاحبها بالقيمة إخراجها نقدا الفلوس أو الدراهم بدلا عن الطعام. المعنى التفصيلي، زكاة الفطر أولا تعريفها، تعريف زكاة الفطر هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا أحد التعريفات، وهناك تعريفات كثيرة يذكرها الفقهاء. حكمها، حكم صدقة الفطر، وجوبها لعموم أدلة الكتاب صريح السنة والإجماع، إذن واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، عموم قوله تعالى أيضا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من السنة أحاديث كثيرة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله، ركز معي لكلمة فرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. بوب البخاري على هذا الحديث باب فرض صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، ثم قال ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم أن صدقة الفطر فرض، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض كما في كتابه الإشراف وأيضا في كتاب الإجماعات ابن المنذر. وممن حفظنا ذلك عنه، هذا تابع لكلام المنذر، من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وأهل المدينة وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور من أصحاب حنيفة وإسحاق بن راهوي، ذا كان صاحب مذهب إسحاق إنما لم يشتهر، كذلك الثوري كان صاحب مذهب، البعض يظن لما يقول المذاهب الأربعة يظنها محصورة في المذهب الأربعة، لا، هذه التي شهرت والتي بقيت وبقي أتباعها، وإلى إسحاق بن راهوي صاحب مذهب، الثوري صاحب مذهب، وهكذا كثير منهم. أهل المدينة كان لهم مذهب مستقل، يقول مذهب أهل المدينة، مع أنه غالب قول أهل المدينة هو قول الإمام مالك، لكن شهر هكذا مذهب أهل المدينة. وأصحاب الرأي، يقصد به من يقصد بأصحاب الرأي؟ أبي حنيفة، كانت تسمى مدرسته مدرسة الرأي، إذن إجماع. قال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم، إذن خلصنا من هذا أن صدقة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. شروط زكاة الفطر، قال صدقة الفطر، قال زكاة الفطر، شروط زكاة الفطر، الإسلام أولا، تجب على كل مسلم حر أو عبد، هذا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، جاء في رواية مسلم إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر، إلا ليس على العبد صدقة، لكن في صدقة الفطر تؤدي عنه زكاة الفطر، وهذه الرواية في صحيح مسلم. حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، سواء كان ممن يصوم أو ممن لا يصوم، وعلى العبد الذي يستطيع أن يؤدي الزكاة عن نفسه أن يؤديها على من يعول، يؤديها على من يعول، تجب النفقة عليه، ويلزم أن يكون غنيا، بل إن وجد ما يفضل عن صاع في يوم وليلة العيد، ما زاد عن صاع في يوم العيد إن ملكه أخرج زكاة فطره، وسيأتي إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بذلك بأوسع. إذن هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني الغنى، ثم ما تعريف الغنى؟ أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، الضابط الغنى في هذا الباب، زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، أن يكون عنده فاضل ولو صاع واحد. الثالث، الشرط الثالث، دخول وقت الوجوب، يعني قبل دخول وقت الوجوب لا تجب عليه، وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب، إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان وكان اليوم الذي بعده هو ليلة العيد، هنا دخل وقت الوجوب، دخل وقت الوجوب، قبل ذلك لا يجب، لا يجب عليه. لو أن إنسانا مثلا مات في آخر يوم من رمضان لا تجب لا أن يخرج عنه صدقة الفطر، لأنه انتهى شهر رمضان ولم يدخل وقت وجوب زكاة الفطر عليه. قال دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزمه فطرته، إذا حصل له ذلك بعد الغروب لم تلزمه فطرته، لكن لو كان ذاك نعم بعد غروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد له أو ملك بعد غروب الشمس معناه أنه قد انتهى ماذا؟ شهر رمضان، وصار في شهر شوال، فهو وقت وجوبها وقت إخراجها بعد غروب الشمس. فمن حصل له شيء بعد غروب الشمس كمولود يولد أو تزوج إنسان أو نحو ذلك فإنه انتهى وقت ماذا؟ دخل وقت الوجوب وانتهى شهر رمضان، وإنما الصدقة صدقة فطر رمضان وليست صدقة فطر شوال أو صدقة شوال. وإن غربت وهم عنده، إن غربت الشمس وهم عنده، كان عقد على امرأة قبل غروب الشمس أو ولد له مولود قبل غروب الشمس أو نحو ذلك وهم عنده فعليه فطرتهم، فعليه فطرتهم حتى ولو بعد غروب الشمس، حتى لو بعد غروب الشمس سافر إنسان أو مات أحد أبنائه أو نحو ذلك وقد دخل وقت الوجوب، فيبقى دين في الذمة، يبقى دين في الذمة ككفارة الظهار ونحو ذلك من الكفارة التي لا تسقط بالموت. هذا الحكم لا يسقط بالموت لأنه قد حل وقت وجوبه. وقت إخراج زكاة الفطر، نأخذ المسألة هذه إن شاء الله. وقت إخراج زكاة الفطر الأفضل، عندنا وقت أفضل وعندنا وقت كراهة وعندنا وقت تحريم وعندنا وقت جواز. أما وقت الوجوب فهو معروف متى تجب، تجب بغروب الشمس، لكن الوقت الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد، وهذا هو الوارد في الأدلة. قال الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، أي خبر؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب، وقد روي في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، قلنا غير أن مداره على أبي معشر وهو ضعيف. الراوي هذا الحديث أحد الرواة اسمه أبو معشر الذي رواه عن نافع عن ابن عمر، وأبو معشر هذا ضعيف، ومن أجل ذلك ضعفه البخاري وأعله ابن عدي في الكامل بأبي معشر، ونقل هذا الإعلال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب، ولكن يبقى على أن هذا هو الوارد في الخبر. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإذا قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، مقصود إغناء الفقير يوم العيد، فقبلها بيوم أو يومين الأصل أنه يبقى منها شيء إلى يوم العيد، لكن لو أخرجها قبل ذلك ما سيأتي يوم العيد لو ما بقي معه شيء. وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، إذا عجلها قبل يوم ويومين لم يجز ذلك، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. هذا ملخص من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد. ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة، لحديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست هي زكاة الفطر، تقبل منه صدقة من الصدقات. واختلف العلماء هل تبرأ بها الذمة أم يجب عليه أم لا تبرأ ذمته ويجب عليه أن يقضي مكانها، اختلاف واسع. الصحيح في ذلك والذي رجعه العلامة العثيمين أنها لا تجزئه، إذا أخرجها بعد الصلاة يعتبر آثما، يعتبر آثما ولا تجزئه تلك الصدقة التي أخرجها، ويأثم على ذلك. وأما هل يخرجها فقد ذهب وقته، ما بقي عليه إلا التوبة والاستغفار سيما إذا أخرجها. وأما إذا لم يخرجها فلا تبرأ ذمته إلا بإخراجها مع الإثم، إذا ما أخرجها يخرجها بعد الصلاة قضاء ومع الإثم، مع الإثم. نكتفي بهذا والمؤذن المؤذن.